بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. يخبر تبارك وتعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهر، وأنه لا يخفى عليه منهم خافية، بل علمه محيط بهم في سائر الأحوال والأزمان والأيام واللحظات وجميع الأوقات، ويجمع ما في السماوات والأرض، لا يغيب عنه مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك في جميع الأقطار أقطار الأرض والبحار والجبال، وهو والله على كل شيء قدير، أي قدرته نافذة في جميع ذلك. وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه وخشيته لئلا يرتكبوا ما نهى عنه وما يبغضه منهم، فإنه عالم بجميع أمورهم، وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة، وإن أنظر من أنظر منهم فإنه يمهل ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلما نهى الله عز وجل عباده المؤمنين عن موالاة المشركين أخبر أنه عالم بالسرائر وما تخفيه النفوس، وأن إصرارهم للموالاة لأعداء الله عز وجل أنه لا يخفى على الله تبارك وتعالى، كما أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فسيجدون ذلك يوم بعثهم ونشورهم محضرا ماثلا أمامهم، لم يذهب منه شيء، أحصاه الله عز وجل جميعا عليهم وأحاط به، فلا يكون منه تبارك وتعالى نسيان ولا تضيع، وإن حصل منهم ما يحصل من نسيان ذلك لتقادم العهد أو لكثرته أو لدقته في نظرهم.
ولهذا قال بعد هذا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. الآية يعني يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير وشر، كما قال تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، فما رأى من أعماله حسنا سره ذلك وأفرحه، وما رأى من قبيح ساءه وغاظه، وود لو أنه تبرأ منه، وأن يكون بينهما أمد بعيد.
يعني الأمد البعيد يعني أن يكون بينه وبينه غاية بعيدة، أن يكون بينه وبين هذا العمل بعد المشرقين، فلا يلحقه بسببه تبعه، لأن هذا العمل هو سبب للمؤاخذة والعقاب، فهو يتمنى مجانبته ومباعدته.
كما يقول لشيطانه الذي كان مقترنا به في الدنيا، وهو الذي جرأه على فعل السوء: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ثم قال تعالى مؤكدا ومهددا ومتوعدا: ويحذركم الله نفسه، أي يخوفكم عقابه. ثم قال جل جلاله مرجيا لعباده:
نعم، هذا كما سبق بالأمس في نظيرتها ويحذركم الله نفسه، يعني أن تسخطوها كما يعبر ابن جرير رحمه الله، هو أدق كما سبق من عبارة ابن كثير، فإن ابن كثير رحمه الله فسرها بلازمها، ويحذركم الله نفسه أن تسخطوها بارتكاب ما يسخطه فتوافونه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. فإن هذا الظرف يوم العلماء مختلفون فيما يتصل به، منهم من يقول بأنه متصل به فعل مقدر مذكور، واذكر يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وبعضهم يقول ويحذركم الله نفسه يوم تجد، يحذركم الله نفسه متى، كأنه يقول ويحذركم الله نفسه يوم القيامة، وبعضهم يقول غير هذا.
ثم قال جل جلاله مرجيا لعباده لئلا ييأسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه والله رؤوف بالعباد. قال الحسن البصري من رأفته بهم حذرهم نفسه، وقال غيره أي رحيم بخلقه يحب لهم أن يستقيموا على صراطه المستقيم ودينه القويم، وأن يتبعوا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.
على كل حال، والله رؤوف بالعباد هذا جمع لهم بين الترغيب والترهيب، قال ويحذركم الله نفسه مثل قوله اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، حذركم الله نفسه، ثم قال والله رؤوف بالعباد. فمن رأفته تبارك وتعالى أن أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين كل ما يحب كل ما يحب كل ما يحتاج إلى بيان، فلم يترك في الحق لبسا، وحذرهم من مغبة فعلهم السيء بعد أن بين لهم الحلال والحرام.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله.
هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ظاهرها العموم، فيخاطب بها كل أحد سواء كان داخلا في الإسلام فيطالب بالمتابعة، أو كان خارجا عنه ممن يدعي محبة الله عز وجل، فإن المعيار الذي يعرف به صدق هذه المحبة هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كانت تلك المحبة دعوة يدعيها من غير أن يكون صادقا بها، فبرهانها هو المتابعة، برهانها هو المتابعة. ومن أهل العلم ومنهم كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله يقول بأن الخطاب في هذه الآية متوجه إلى النصارى الوفد الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار ما سبق من أن صدر هذه السورة ومنه هذه الآية في طبيعة الحال قد نزل بسبب ذلك الوفد. وعلى كل حال، حتى لو كانت هذه الآية نازلة في وفد نصارى نجران، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولذلك كثر احتجاج العلماء رحمهم الله بهذه الآية على أهل البدع وعلى كل مقصر في الاتباع ولزوم السنة، يحتجون عليه بهذه الآية، لا سيما أولئك الذين يدعون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم فيأتون ببدع ما أنزل الله بها من سلطان. لا لا لا، الكلام يتم بهذا، العبارة عندكم بالأصل كيف؟ نفس الشيء، العبارة صحيحة، هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعوة.
كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
ولهذا طبعا عفوا يا شيخ، الآن كلام الحافظ ابن كثير هنا يتبع الشرع المحمدي والطريقة المحمدية، مثل هذه العبارات الأولى أن يقال في ذلك، والأحسن أن يقال نعم الشريعة الإسلامية وما أشبه ذلك. ومثل هذه العبارات وجدت في كلام بعض المتأخرين، يقولون الديانة المحمدية، الدين المحمدي. فعلى كل حال هذا الدين هو دين الإسلام، ويسمى بما سماه الله عز وجل به، يسمى بما سماه الله به.
ولهذا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أن يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول. وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم قال تعالى: ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، أي باتباعكم الرسول صلى الله عليه وسلم يحصل لكم هذا كله من بركة سفارته. ثم قال تعالى آمرا لكل أحد من خاص وعام: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، أي خالفوا عن أمره، فإن الله لا يحب الكافرين. فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر، والله لا يحب من اتصف بذلك. وإن ادعى وزعم في نفسه أنه يحب الله ويتقرب إليه حتى يتابع الرسول النبي الأمي خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون بل أولو العزم منهم في زمانه ما وسعهم إلا اتباعه والدخول في طاعته واتباع شريعته، كما سيأتي تقريره عند قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، الآية إن شاء الله تعالى.
وقوله تبارك وتعالى هنا: فإن الله لا يحب، وإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، هذه الجملة التي ختمت بها الآية تحتمل أن تكون من جملة مقول القول التي أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطبهم بها، ويكون على ذلك وإن تولوا يكون فعلا مضارعا حذفت منه إحدى التائين، يعني تتولوا، يعني أمره أن يقول لهم: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم أمره أن يقول لهم: أطيعوا الله نعم والرسول، وإن تتولوا، هو يخاطبهم يقول لهم: وإن تتولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أمره أن يقول لهم هذا، يخاطبهم يقول لهم: أطيعوا الله والرسول وإن تتولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ويحتمل أن تكون تولوا فعلا ماضيا، فعلا ماضيا، وإن تولوا فيكون ذلك من فعل الله عز، يكون ذلك من قول الله عز وجل تعقيبا منه على هذه، على هذا الخطاب الذي أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوله لهم. يعني يقول: قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم أطيعوا الله والرسول، هذا اللي أمره به. ثم قال الله عز وجل: وإن تولوا أي أعرضوا فإن الله لا يحب الكافرين. فيكون ذلك من الموصول لفظا، المقطوع معنا، وقد سبق له نظائر. وهذه من وجوه الاحتمال في الآيات، من جهة التصريف الذي يحصل بسببه تفاوت المعنى، ويختلف بسببه أهل التفسير. لماذا يختلفون؟ لأمور كثيرة، منها ما يرجع إلى التصريف، تصريف اللفظة، مثل هذه، هل هي تولوا ولا أصلها تتولوا، هل فعل مضارع ولا فعل، مثل ما قلنا في ولا لا تضار والدة بولدها، هل هي لا تضارر ولا لا تضارر، وكذلك ولا يضار كاتب ولا شهيد، لا يضارر ولا يضارر، نهي عن إضراره ولا نهي عن أن يلحق الضرر به أو هو الذي يلحق الضرر بالآخرين؟ هو منهي عن هذا.
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض.
عفوا شيخ محمد، هنا في قوله تبارك وتعالى في نفس الآية: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. لاحظ أن حذف المتعلق، هل حدد شيئا معينا في طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما حدد شيء، قل أطيعوا الله والرسول، فحذف المتعلق يفيد العموم، يفيد العموم يعني المقدر. قل أطيعوا الله والرسول فيما يأمركم به، أو أطيعوا الله والرسول فيما ينهاكم عنه، أو أطيعوا الله والرسول في الواجبات، أطيعوا الله والرسول في الأحوال الشخصية، وأما الأمور العامة فتأتون من زبالة أذهان الكفار ما يكون لكم مرجعا تتحاكمون إليه. لم يحدد شيئا، أطيعوا الله والرسول في كل شيء، في كل شيء، في كل الأبواب.
ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض، فاصطفى آدم عليه السلام، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء، وأسكنه الجنة، ثم أهبطه منها لما له في ذلك من الحكمة. واصطفى نوحا عليه السلام وجعله أول رسول إلى أهل الأرض، لما عبد الناس الأوثان وأشركوا في دين الله ما لم ينزل به سلطانا، وانتقم له لما طالت مدته بين ظهراني قومه يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، فلم يزدهم ذلك إلا فرارا، فدعا عليهم فأغرقهم الله عن آخرهم، ولم ينج منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله به. واصطفى آل إبراهيم، ومنهم سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، وآل عمران، والمراد بعمران هذا هو والد مريم بنت عمران أم عيسى بن مريم عليهم السلام، فعيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم عليه السلام كما سيأتي بيانه في سورة الأنعام إن شاء الله تعالى، وبه الثقة.
في قوله وآل إبراهيم وآل عمران، وآل إبراهيم وآل عمران، الحافظ بن كثير رحمه الله يقول: يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض. يحتمل أن يكون المقصود بآل إبراهيم وآل عمران هو عمران نفسه وإبراهيم صلى الله عليه وسلم نفسه، وهذا معنى معروف في القرآن وفي كلام العرب، فإن آل قد تطلق ويراد بها نفس الشخص، وقد يراد بها أهله أو من ينسبون إليه من قومه الذين هم على دينه وملته أو نحو ذلك. فالله عز وجل يقول: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي تحتمل أيضا، هل المقصود أدخلوا فرعون أشد العذاب، أو المقصود إدخال أتباع فرعون والموافقين له على دينه؟ الآية تحتمل هذا وهذا، ومن أهل العلم من يقول المقصود به فرعون. وهنا إن الله اصطفى آدم، ذكر آدم عليه الصلاة والسلام ونوحا، ما قال وآل نوح، مع النوح اتبعه من اتبعه وإن كانوا قلة. وآل إبراهيم، هل المقصود به إبراهيم كما ذكر نوحا وآدم عليهم السلام؟ هذا تحتمله الآية. وآل إبراهيم وآل عمران، هل المقصود به عمران، أو المقصود ما هو أوسع وأعم من ذلك، كأن يكون المراد أهل الإيمان ممن ينتسبون إليهم، أهل الإيمان ممن ينتسبون إليهم يعني المؤمنين منهم. وهنا لم يتكلم على قوله ذرية بعضها من بعض، هذا موجود في الأصل؟ ما هو موجود. ها، ما معنى قول الله عز وجل ذرية بعضها من بعض؟ يمكن أن يقال ذرية بعضها من بعض، يحتمل أن يكون المراد متناسلة متشعبة، ويمكن أن يكون المراد بذلك أي في الإيمان والتوحيد وطاعة الله عز وجل والإخلاص له، ذرية بعضها من بعض في الإيمان والعمل والنية والإخلاص والتوحيد. هذا تحتمله الآية، ويمكن أن يكون المراد بذلك ذرية بعضها من بعض أي في التناصر والموالاة، كما قال الله عز وجل عن المنافقين: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. والله قال في أهل الإيمان: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وذكر أهل النفاق فقال: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. فابن جرير رحمه الله يقول: ذرية بعضها من بعض، يعني في الموالاة في الدين والتناصر فيه، ويضيف إلى ذلك بأن دينهم واحد، بأن دينهم واحد وطريقتهم واحدة، كما في قوله: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، فطريقتهم واحدة ودينهم واحد.
إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. امرأة عمران هذه هي أم مريم عليها السلام، وهي حنة بنت فاقوذ. قال محمد بن إسحاق: وكانت امرأة لا تحمل.
هذه التسمية حنة، هذا ما أخذ من الإسرائيليات، جاء في كلام بعض السلف، وهو ما أخذ من بني إسرائيل. وقد أولع قوم بتتبع هذه المبهمات، وألف فيها السهيلي كتابا معروفا، وجاء البلنسي وزاد عليه، أخذ ما فيه وزاد عليه كثيرا، ولكنه لا طائل تحتها في الغالب في أغلب المواضع.
فرأت يوما طائرا يزق فرخه فاشتهت الولد، فدعت الله تعالى أن يهبها ولدا، فاستجاب الله دعاءها فواقعها زوجها فحملت منه. فلما تحققت الحمل نذرت أن يكون محررا، أي خالصا مفرغا للعبادة.
نعم، هذا أحسن ما يفسر به، ولا ينبغي بحال يقال بأنه محرر يعني من الرق والعبودية الحقيقية، لأنهم أحرار، وما ولد منهم وتناسل فإن له حكمهم. هذا هو القول الذي لا ينبغي العدول عنه. المقصود بالمحرر أي الذي يكون مفرغا للعبادة، ليس عليه التزامات وواجبات يقوم بها ويشتغل بها عن عبادة الله تبارك وتعالى، وإنما هو مفرغ لهذا فقط، محررا. فتجعله لبيت المقدس مثلا ليقوم بالتعبد ويتفرغ لذلك، وكان ذلك جائزا في دينهم، الانقطاع للعبادة، ليس له عمل آخر، لا يشتغل في الأسواق ولا يذهب ولا يتزوج.
أن يكون محررا أي خالصا مفرغا للعبادة ولخدمة بيت المقدس.
وهذا الذي عليه عامة المفسرين من السلف والخلف واختيار ابن جرير وما عداه فشاذ.
فقالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، أي السميع لدعائي العليم بنيتي. ولم تكن تعلم ما في بطنها أذكرا أم أنثى. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى.
نعم، الآن والله أعلم بما وضعت، هذه قراءة الجمهور، وضعت والقراءة الثانية هي قراءة متواترة، قراءة ابن عامر وأبي بكر. والله أعلم بما وضعت، بما وضعت. ولاحظ كيف يفترق المعنى، والله أعلم بما وضعت، تكون هذه جملة اعتراضية في وسط كلامها من كلام الله عز وجل، هي تقول إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، فجاءت جملة اعتراضية من كلام الله، والله أعلم بما وضعت. ثم يأتي الكلام بعده يحتمل أن يكون من كلامها، أنها تقول وليس الذكر كالأنثى، هذه الجملة محتملة أن تكون من كلامها وليكون من كلام الله فقط، والله أعلم بما وضعت، وتحتمل أن تكون من بقية كلام الله، والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، الله يقول هذا. وهذا مما سبق، إذا كان بهذا بأنه من كلامي، من كلامها هي، يكون من الموصول لفظا المقطوع، لكن قولها وإني سميتها مريم قطعا هو من كلامها، وليس، فتبقى الجملة الاعتراضية، هل هي فقط والله أعلم بما وضعت أو أنها أطول من هذا وليس الذكر كالأنثى، فتكون جملتين. ثم إن قوله هنا طبعا القراءة الثانية والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، يكون كله من كلامها، يكون كله من كلامها. وعلى القراءة الأولى والله أعلم بما وضعت، هذه الجملة الاعتراضية المتبادر أن هذا التعقيب في غاية المناسبة هنا، والله أعلم بما وضعت، باعتبار أنها أخبرت أنها وضعتها أنثى، فالله عز وجل لم يزد في علمه من هذا الإخبار شيء، ما زاد شيء في علمه، فعلمه هو هو. ومن أهل العلم من يقول بأن قولها، بأن قوله والله أعلم بما وضعت، أن ذلك على سبيل التعظيم والتفخيم لشأن هذا المولود، هذه بنت، فهي كأنها تقول بأن هذه البنت لا تستطيع أن تقوم بما يقوم به الذكر في عبادة الله عز وجل، لأنه يعتورها ما يعتورها مما يمنعها من الصلاة وما إلى ذلك، فقال والله أعلم بما وضعت، أن هذه البنت لها شأن عظيم، وسيولد منها مولود يكون آية للعالمين، ويفترق بسببه بنو إسرائيل إلى مؤمنين وكفار، وسيكون أهل الإيمان هم الذين تكون لهم العلو والرفعة، فيكونون فوق الذين كفروا من الإسرائيليين. فعلى كل حال هذا قال به جماعة من أهل العلم، والمتبادر والله أعلم أن ذلك جاء تعقيبا على إخبارها، فلدفع التوهم، لأن الاعتراض يأتي في القرآن أو التعقيب أحيانا لدفع توهم أو إجابة سؤال قد يرد، فهنا لما قالت إني وضعتها أنثى كأنها تخبر ربها تبارك وتعالى وهو العالم بكل شيء، فقال والله أعلم بما وضعت. وقولها هنا وليس الذكر كالأنثى، قيل لأن النذر في شريعتهم في مثل هذه الحال، من نذر ولدا لم يكن يقبل منه إلا الذكر فقط، فلما وضعت البنت قالت ما قالت فتقبلها ربها، ويمكن أن يكون وليس الذكر كالأنثى، وهو المتبادر والله أعلم، ليس الذكر كالأنثى، فالذكر يقوم بأمور لا تقوم بها المرأة، وهو أقوى منها على العبادة والعمل.
وليس الذكر كالأنثى أي في القوة والجلد في العبادة وخدمة المسجد الأقصى، وإني سميتها مريم، فيه دلالة على جواز التسمية يوم الولادة.
أي نعم. على كل حال يقولون والله أعلم بهذا، بأن معنى مريم في لغتهم يعني خادمة الرب، خادمة الرب أو خادم الرب، وهذا المعنى الذي استنبطه الحافظ بن كثير رحمه الله، وإني سميتها مريم، معنى صحيح ويدل عليه أيضا أدلة من السنة، فيسمى في يوم الولادة، ويمكن أن يسمى في اليوم السابع كما دلت السنة على ذلك أيضا.
صلى الله عليه. فيه دلالة على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق، لأنه شرع من قبلنا.
طبعا باعتبار أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه، وقد جاء في شرعنا ما يقرره، حيث سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم حين ولد كما جاء في الصحيحين، وكذلك أيضا سمى غيره كأخي أنس سماه عبد الله، وغير هؤلاء ممن سماهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما جيء بهم بعد الولادة.
وقد حكي مقررا، وبذلك ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم، أخرجاه. وكذلك ثبت فيهما أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ذهب بأخيه حين ولدته أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله. وكذلك ثبتت تسمية الآخرين يوم الولادة. فأما حديث قتادة عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهين بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه، فقد رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي بهذا اللفظ: يروى ويدمى، وهو أثبت وأحفظ والله أعلم.
هذا غريب، يقول ويدمى، قال وهذا أثبت، هكذا التعقيب في الأصل، أي بعدها أنا بالعبارة اللي بعدها، فهذا هو الغريب. ظاهر كلام الحافظ بن كثير رحمه الله يرى أن ويدمى أحفظ وأثبت من ويسمى، مع أن هذه الرواية ردها كثير من الحفاظ، ومنهم أبو داود رحمه الله لما ذكره لما أخرجه في السنن عقبه بما يدل على هذا. ومعنى يدمى يعني أنه حينما يعق عنه يؤخذ صوفة من جلد من صوف العقيقة وتوضع على أوداجه حينما يذبح، أوداج الذبيحة، فيصيبها الدم، ثم بعد ذلك تجعل فوق رأسه على بحيث يسيل الدم منها كالخيط، فيصيب رأسه على يافوخه ويصيبه الدم على كل حال. وبعض أهل العلم يرى أن هذا من عمل أهل الجاهلية وأنه لا يجوز، وبعضهم أثبته بناء على هذه الرواية، وأكثر أهل العلم على أن ذلك لا يشرع ولا يجوز، وأن الرواية المحفوظة ويسمى. وابن القيم رحمه الله له كلام، ذكر كلام أهل العلم في هذه المسألة، وممكن يكون من المفيد قراءته. تقرأ يا صالح؟ هو سماع الحسن عن سمرة فيه كلام أنه لم يسمع منه، لكنه يستثنى من ذلك حديث العقيقة، هذا مثل حديث سكتات الإمام، ومن رواية الحسن عن سمرة وضعف بأنه لم يسمع منه.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: الفصل الثالث في أدلة الاستحباب. فأما أهل الحديث قاطبة وفقهاؤهم وجمهور أهل العلم فقالوا هي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتجوا على ذلك بما رواه البخاري في صحيحه.
يعني العقيقة، هو يتكلم عن العقيقة الآن، ما هو التدمية؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. وعن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. رواه أهل السنن كلهم. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
يعني معنى الرهينة مرتهن بعقيقته، قيل يكون ذلك انعتاقا له من الشيطان، وعلى ذلك إذا مات فإنه لا يعق عنه. وبعضهم يقول كالإمام أحمد رحمه الله بأن ذلك يكون حبسا له عن الشفاعة لأبويه إذا ما عق عنه، ومعنى ذلك إذا مات حين ولد فإنه يعق عنه لتحصيل هذا المعنى في الآخرة. هذا سبب الخلاف، هذا سبب الخلاف، ما يحتمل هذا وهذا، والأحوط أن يعق عنه، لكن هذا ما أخذ الخلاف في المسألة، سببه هو هذا، هل يعق عنه إذا مات أو ولد مات، هل يذبح عن عقيقة في يوم سابعة مثلا ولا لا، ما أخذ الخلاف في المسألة هو هذا. إذا قلنا انعتاق له من الشيطان فهو قد مات خلاص، وإذا قلنا بأنه يشفع فإن ذلك لا يتخلف بموته في حال الصغر. إذا ولد ميتا بعد نفخ الروح فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع، لكن الأحكام العقيقة وما يتعلق بذلك من الميراث وما أشبه هذا، إذا ولد يقولون إذا استهل صارخا بعد خروجه حيا، لكن لو خرج ميتا فإن لا تجري عليه الأحكام، أحكام المولود، لا عقيقة ولا ميراث ولا. أما الشفاعة فثابتة بأحاديث أخرى.
وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه.
يعني معنى مكافئتان يعني يكون بينهما شبه في الحجم والهيئة الظاهرة واللون والقرون، تكون إحداهما مشابهة للأخرى في سعرها في ثمنها في السمن والهيئة الظاهرة.
رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حديث صحيح. وفي لفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاه وعن الغلام شاتين، رواه الإمام أحمد في مسنده. وعن أم كرز الكعبية أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة.
أم كرز
وعن أم كرز الكعبية أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة ولا يضركم ذكرانا كن أو إناثا، رواه الإمام أحمد والترمذي وقال هذا حديث صحيح. وقال الضحاك بن مخلد أنبأنا أبو حفص سالم بن تميم عن أبيه عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود تعقوا عن الغلام ولا تعقوا عن الجارية، فعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه، ذكره البيهقي. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود والنسائي ولفظ النسائي بكبشين كبشين. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق، قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وعن بريدة الأسلمي قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاه ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران، رواه أبو داود. وروى ابن المنكدر من حديث يحيى بن يحيى أنبأنا هشيم عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن أبا بكرة ولد له ابنه عبد الرحمن وكان أول مولود ولد بالبصرة، فنحر عنه جزورا فأطعم أهل البصرة وأنكر بعضهم ذلك، وقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاتين عن الغلام وعن الجارية بشاه. وعن الحسن عن سمرة
لا يشرع في العقيقة أن تكون من البقر أو الإبل، والنبي صلى الله عليه وسلم من فعله ومن أمره ذكر الشاة ولم يذكر غيرها بخلاف الهدي الأفضل فيه الإبل.
وعن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويدمى، قال إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه ويحلق، قال أبو داود وهذا وهم من همام بن يحيى يعني ويدمى، ثم ساقه من طريق أخرى قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى، قال أبو داود ويسمى أصح، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وهذا الحديث قد سمعه الحسن من سمرة فذكره البخاري في صحيحه عن حبيب بن الشهيد قال قال لي ابن سيرين سئل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته فقال من سمرة بن جندب. وقد ذكر البيهقي عن سلمان بن شرحبيل حدثنا يحيى بن حمزة قال قلت لعطاء الخرساني ما مرتهن بعقيقته، قال يحرم شفاعة ولده. وقال إسحاق بن هانئ سألت أبا عبد الله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته ما معناه، قال نعم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، فإذا لم يعق عنه فهو محتبس بعقيقته حتى يعق عنه. وقال الأثرم قال أبو عبد الله ما في هذه الأحاديث أوكد من هذا، يعني في العقيقة، كل غلام مرتهن بعقيقته. وقال يعقوب بن مختن،
يعني يقصد أن من ناحية الدلالة على أكدية العقيقة هل هي واجبة، يقول هذا أشد شيء في العقيقة، مرتهن بعقيقته، لأن توقف في مسألة الوجوب، فيقول هذا آكد ما ورد فيها، أقوى ما ورد فيها.
وقال يعقوب بن بختان سئل أبو عبد الله عن العقيقة فقال ما أعلم فيه شيئا أشد من هذا الحديث، الغلام مرتهن بعقيقته. وقال حنبل قال أبو عبد الله ولا أحب لمن أمكنه وقدر أن لا يعق عن ولده ولا يدعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام مرتهن بعقيقته، وهو أشد ما روي فيه، وإنما كره النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الاسم. وأما الذبح فالنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك،
لأن بعضهم قال هو من عمل الجاهلية نفس العقيقة وأنه لا يشرع، فأنكره الإمام أحمد، أنكر على هؤلاء. فهنا يقول الاسم فقط، نعم هو الذي يعني، لأن فيه معنى العقوق، لكنه ورد في الحديث أيضا.
وقال أحمد بن القاسم قيل لأبي عبد الله العقيقة واجبة هي؟ فقال أما واجبة فلا أدري، لا أقول واجبة. ثم قال أشد شيء فيه أن الرجل مرتهن بعقيقته، وقد قال أحمد في موضع آخر مرتهن عن الشفاعة لوالديه. وأما قوله ويدمى فقد اختلف في هذه اللفظة، فرواها همام عن يحيى عن قتادة فقال ويدمى، وفسرها قتادة بما تقدم حكايته، وخالفه في ذلك أكثر أهل العلم، وقالوا هذا من فعل أهل الجاهلية، وكرهه الزهري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال أحمد أكره أن يدمى رأس الصبي، هذا من فعل الجاهلية. وقال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن العقيقة تذبح ويدمى رأس الصبي أو الجارية، فقال أبي لا يدمى. وقال الخلال أخبرني العباس بن أحمد أن أبا عبد الله سئل عن تلطيخ رأس الصبي بالدم فقال لا أحبه، إنه من فعل الجاهلية. قيل له فإن هماما كان يقول يدميه، فذكر أبو عبد الله عن رجل قال كان يقول يسميه، ولا أحب قول همام في هذا. وأخبرنا أحمد بن هاشم الأنطاكي قال أحمد اختلف همام وسعيد في العقيقة، قال أحدهما يدمى وقال الآخر يسمى، وعن أحمد رواية أخرى أن التدمية سنة. قال الخلال أخبرني عصبة بن عصام قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله في الصبي يدمى رأسه، قال هذه سنة، ومذهبه الذي رواه عنه كافة أصحابه الكراهية. قال الخلال وأخبرني عصبة بن عصام في موضع آخر حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله يقول يحلق رأس الصبي. وأخبرني محمد بن علي حدثنا صالح وأنبأنا أحمد بن محمد بن حزام ابن حازم حدثنا إسحاق كلهم يذكروا عن أبي عبد الله قال الدم مكروه، لم يروه إلا في حديث سمرة. أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم أنه قال لأبي عبد الله فيحلق رأسه، قال نعم، قلت فيدمى، قال لا، هذا من فعل الجاهلية. قلت فحديث قتادة عن الحسن كيف هو ويدمى؟ فقال أما همام فيقول ويدمى، وأما سعيد فيقول ويسمى. وقال في رواية الأثرم قال ابن أبي عروبة يسمى، وقال همام ويدمى، وما أراه إلا خطأ. وقد قال أبو عبد الله بن ماجه في سننه حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا عبد الله بن وهب حدثني عمرو بن الحارث عن أيوب بن موسى أنه حدثه عن يزيد بن عبد الله المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم. وقد تقدم حديث بريدة كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. وقد روى البيهقي وغيره من حديث ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونه على رأس الصبي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل مكان الدم خلوقا. قال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهريقوا عليه دما وأميطوا عنه الأذى والدم أذى، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بإماطة الأذى والدم أذى وهو من أكبر الأذى، فغير جائز أن ينجس رأس الصبي بالدم.
جزاك الله خير. لأن الدم الذي يخرج من أوداج الذبيحة ويتذبح هذا هو الدم المسفوح النجس، أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه نجس، يعني نجس. احنا انتهينا من هذا المقطع،
بقي عدة أسطر أكثر. وقوله إخبارا عن أم مريم أنها قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أي عوذتها بالله عز وجل من شر الشيطان، وعوذت ذريتها وهو ولد، وعوذت ذريتها وهو ولدها عيسى عليه السلام.
أصل المعاذ هو الملجأ والموئل، وإني أعيذها بك وذريتها، قل أعوذ بالله أي ألجأ إليه وألوذ به وأعتصم به من الشيطان الرجيم.
وعوذت ذريتها وهو ولدها عيسى عليه السلام، فاستجاب الله لها ذلك، كما روى عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أخرجاه.
يكفي هذا.